الحي القيوم الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآلي محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه سكنت وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهار. أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة، لنواصل الحديث في آيات أخرى من سورة الزمر، وهي الآيات 42 حتى 45. في البداية ننصت خاشعين إلى تلاوة مرتلة للآية 42 من هذه السورة المباركة.
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
توضح مستمعينا الكرام هذه الآية أن الحياة والموت وكل شؤون الإنسان هي بيد الله سبحانه وتعالى، وعليه فإن النوم أخو الموت، لكن بأحد أشكاله الضعيفة، أي أشكال الموت، لأن العلاقة بين الروح والجسد تصل إلى أدنى درجاتها أثناء النوم، وتقطع الكثير من العلاقات والوشائج بينهما. إن الآية تشير إلى عدة نقاط. هي أولاً إن الإنسان عبارة عن روح وجسد، والروح هي جوهر غير مادي يرتبط بالجسد فيبعث فيه النور والحياة. ثانياً، عند الموت يقطع الله العلاقة بين الروح والجسد ويذهب بالروح إلى عالم الأرواح، وعند النوم تخرج الروح من الجسد، ولكن ليس بتلك الحالة التي تقطع فيها العلاقات بصورة كاملة. ووفقا لهذا فإن الروح لها ثلاث حالات بالنسبة للجسد، وهي ارتباط كامل، حالة الحياة واليقظة، وارتباط ناقص، حالة النوم، وقطع الارتباط بصورة كاملة، حالة الموت. ثالثا، النوم هو أحد الصور الضعيفة للموت، والموت هو نموذج كامل للنوم. رابعا، النوم هو أحد دلائل استقلال وأصالة الروح، خاصة عندما يرافق بالرؤية الصادقة التي توضح المعنى أكثر. خامسا، إن العلاقة التي تربط بين الروح والجسد تضعف أثناء النوم، وأحياناً تقطع تماماً، مما يؤدي إلى عدم يقظة النائم إلى الأبد، أي موته. سادساً، إن الإنسان عندما ينام في كل ليلة يشعر وكأنه وصل إلى أعتاب الموت، وهذا الشعور بحد ذاته درس يمكن الاعتبار منه، وهو كاف لإيقاظ الإنسان من غفلته. وسابعاً، كل هذه الأمور تجري بقدرة الباري عز وجل، وإن كان قد ورد في بعض الآيات ما يشير إلى أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح فهذا لا يعني سوى أنه ينفذ أوامر الباري عز وجل، وكل هذه المفاهيم جلية لقوم يتفكرون. أما الآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 43 و44 من سورة الزمر المباركة.
أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
بعدما أصبحت حاكمية الله على وجود الإنسان وتدبير أمره عن طريق نظام الحياة والموت والنوم واليقظة أمرا مسلما من خلال الآيات السابقة، تتناول هذه الآية خطأ اعتقاد المشركين فيما يخص مسألة الشفاعة كي تثبت لهم أن مالك الشفاعة هو مالك حياة وموت الإنسان وليس الأصنام الجامدة التي لا شعور لها. وكما هو معروف فإن إحدى الأعذار الواهية لعبدة الأوثان بشأن عبادتهم للأوثان هي ما ورد في مطلع هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، صدق الله العلي العظيم، إذ إنهم كانوا يعدونها تماثيل وهياكل للملائكة للأرواح المقدسة، ويزعمون أن هذه الأحجار والأخشاب الميتة لها قدرة هائلة، ولكون الشفاعة تحصل من الشفيع الذي هو أولاً يشعر ويدرك ويفهم، وثانيا قدير ومالك وحكيم، فإن تتمة الآية تجيبهم قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، صدق الله العلي العظيم. إذن نتعلم من الآيتين إن القرآن لا ينفي مسألة الشفاعة، بل إنه يرفض مزاعم عبادة الأصنام في اتخاذ الأصنام شفعاء لهم. إن من يكون وسيطاً بين الإنسان وخالقه يجب أن يكون فوق مقام المخلوق ودون مقام الخالق، فكيف يمكن تصور هذه المكانة للأصنام؟ يعتمد نظام الكون على قاعدة العلية، ولكن لا تخرج هذه القاعدة عن الإرادة الإلهية. نستمع الآن إلى تلاوة الآية 45 من سورة الزمر المباركة.
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
مرة أخرى يدور الحديث عن التوحيد والشرك، إذ تعكس الآية المباركة إحدى الصور القبيحة والمشوهة للمشركين ولمنكري المعاد من خلال تعاملهم مع التوحيد، فأحياناً يستحسن الإنسان القبائح ويستقبح الحسنات كانزعاجه إذا سمع الحق واستبشاره إذا سمع الباطل، فلا يسجد ولا يركع أمام عظمة الله، إلا أنه يسجد ويركع تعظيماً لأصنام صنعها من الحجارة والخشب أو لإنسان أو كائنات مثله. من هذه الآية يتضح بصورة جيدة أن مصدر شقاء هذه المجموعة هو أولاً إنكارهم لأساس التوحيد، وثانياً عدم إيمانهم بالآخرة، وثالثا الشرك بالله تعالى، أعاذنا الله وإياكم منها. في الختام نشكركم على المتابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام عند الواحدة والدقيقة 28، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند الواحدة والدقيقة 38. نور وبلاغة تستمعون إليها عند الواحدة والدقيقة 53، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشر موجزة عند الثانية تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الثانية والدقيقة 5، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي، وبعد ذلك تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند الثالثة والدقيقة 27، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشر موجزة جديدة عند الرابعة تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الرابعة والدقيقة 8، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند الرابعة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن التواصل، مع ألف سلامة.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الحلقة الماضية أن حصيلة الإعداد الرسالي الخاص الذي تم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام هي أن رشحت الرسالة الإلهية الإمام عليه السلام لاحتلال موقع المرجعية والقيادة للأمة الإسلامية بعد رسول الله. وقد تضافرت النصوص والروايات على ذلك عند جميع المذاهب الإسلامية والتي تجسد جميعا مؤهلات علي عليه السلام لإمامة وقيادة الأمة، معلنة إسناد الإمامة والولاية له رسميا، وفي الوقت ذاته تشيد بفضائله ومزاياه التي انفرد باجتماعها فيه من غير رسول الله صلى الله عليه وآله. وفيما يلي سوف نذكر بعض هذه المؤهلات كما تؤكدها النصوص الصحيحة. ففي تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي وابن عساكر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل علي فيكم كمثل الكعبة، أي أنه حيث توحد الكعبة وجهة الأمة عند ساعات الوقوف بين يدي الله تعالى في الصلاة أو في أداء شعائر الحج والعمرة، فكذلك يفعل التزام علي عليه السلام والأخذ عنه في دنيا المسلمين. وقد أخرج هذا الحديث الكنجي، الشافعي في الكفاية، والخوارزمي في المناقب. والإمام عليه السلام هو الصراط المستقيم الذي تستلهم الأمة منه العلم الإلهي ومعارف التشريع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله دون سواه من الناس. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعدي، حبه إيمان وبغضه كفر. أخرجه أبو نعيم في الحلية، ورواه الديلمي في فردوس الأخبار، والحمويني في الفرائد وغيرهم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أيضا: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقد أخرجه أحمد بن حنبل والترمذي في جامعه الصحيح نقلا عن فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي للحافظ أحمد بن محمد الغماري. وفي حديث آخر أن علي عليه السلام كرسول الله صلى الله عليه وآله في إقامة العدل بين الناس، فكفه ككفه صلى الله عليه وآله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا بكر، كفي وكف علي في العدل سواء. وقد أخرج هذا الحديث جلال الدين السيوطي في تاريخ الخلفاء، وابن عساكر في تاريخه الكبير، والمناقب للخطيب الحنفي نقلا عن مقام أمير المؤمنين. ويصف رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بأنه كنفسه. فقد أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن حنطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لوفد ثقيف حين جاءوه: لتسلمن أو لأبعثن إليكم رجلا كنفسي، ليضربن أعناقكم وليسبين ذراريكم وليأخذن أموالكم. فالتفت إلى علي وأخذ بيده فقال: هو هذا، هو هذا. وقد أخرجه ابن حنبل في المناقب أيضا، وكذلك أبو نعيم في الحلية، والترمذي وغيرهما نقلا عن علي عليه السلام والوصية بألفاظ متشابهة. وفي حديث آخر أن الإمام علي عليه السلام هو أدرى المسلمين قاطبة بشؤون القضاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقضى أمتي علي. وفي الرياض النضرة والكنجي الشافعي في الكفاية والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي وأنساب الأشراف للبلاذري أنه قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. وحيث أن علي عليه السلام صنو الحق الذي هدى الله تعالى عباده إليه، فلا يفترق أحدهما عن الآخر، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله أمته لسلوك منهجه والاندماج بخطه لينقذها من الزيغ ومضلات الفتن، لكي لا تتبع السبل فتضل عن سبيل الله تعالى. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون من بعدي فتنة، فإذا كان كذلك فالزموا علي بن أبي طالب، إنه أول من يراني وأول من يصافحني يوم القيامة، وهو مني في السماء العليا، وهو الفاروق بين الحق والباطل. رواه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب والحافظ في أماليه وغيرها. ولمعرفة المصادر يراجع علي عليه السلام والوصية للمرحوم الشيخ نجم الدين العسكري. وحول إيمان علي عليه السلام ومداه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن السماوات والأرض موضوعتان في كفة وإيمان علي في كفة لرجح إيمان علي عليه السلام. أما النصوص التي تسند إليه أمر إمامة الأمة فكريا وسياسيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل صريح، فنذكر منها آية الولاية، وهي قوله تعالى في الآية 55 و56 من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن شموع الصادقين ولامعيهم مولانا الحسين ابن الحجاج النيلي البغدادي رضوان الله تعالى عليه. وأنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الحديث عن هذا الشاعر وهذا الغريب المهجر، يعني أعتبر الحديث عنه هو جزء من الأعمال التي تقربنا إلى الله زلفى. وهكذا الإخوة المستمعين، الأخوات المستمعات، الحسين ابن الحجاج النيلي البغدادي طبعا هو أساساً من منطقة تعرف اليوم بمشروع المسيب بين الحلة وبغداد. وفي عالم الأداب والأدباء كانوا يضعوا يعني بمستوى يضاهي امرئ القيس، هكذا وزن الأدبي. طبعا الحسين بن الحجاج عاصر الشريفين المرتضى والرضي، أصلا الشريف الرضي هو اللي جهزه وتعلم منهما، يعني هو كان ملازم، والذي لازم الشريف الرضي والمرتضى أسبوع يطلع بنتيجة، فكيف إذا سنوات. فلمع في عالم الأدب، في عالم الكتابة، مثلا المرحوم الشريف الرضي على الله مقامه جمع شعره سماه الحسن من شعر الحسين، الحسن من شعر الحسين. أنا سأترك الحديث عن الكثير من شعره، لكن أفخر قصيدة، وهي في الواقع هذه القصيدة تكفيه زادا له في الآخرة. الله أكبر، شنو هاي القصيدة الذي هي أفخر قصيدة وهي زاده في الآخرة؟ كافي كافي، هي هاي كافي. ما هي هالقصيدة؟ قالها في مولى الموالي أمير المؤمنين. نظم القصيدة، والقصيدة طويلة، لكن أنا أقرأ مقطع، ويا ليت أن الكثير من شبابنا يحفظوا هذا المقطع. هو كأنه زار أمير المؤمنين، وذاك اليوم كانت قبة أمير المؤمنين لونها أبيض، عضد الدولة البويهي ذهب القبة قبل 200 سنة مو أكثر، لكن ذاك الوقت القبة كانت بانيها داود العباسي، كان لونها أبيض. فهو لما إجي يزور قبر أمير المؤمنين ابتهج، لأنه بعد 130 سنة اللي قبر أمير المؤمنين مخفي ومعتم، قبور أهل البيت مهدمة، راح شاف ذاك المبنى وذيك القبة العالية استانس، فظهر الاستئناس على مشاعره وانطلق يعني بخاطرة جميلة وهو يرتجل. القصيدة هذه أنا راح أقرأ مقطع منها. يا صاحب القبة البيضاء، على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي، زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والشرف. زوروا لمن يسمع النجوى لديه، ومن يزره بالقبر ملهوفا لديه كفي، وقل سلام. الله أكبر. وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف. يعني يشير إلى سكان النجف الأشراف، رجال العلم، العلماء، المؤمنين، الأولياء. وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف، إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا بحبال الحق بالطرف، راج بأنك يا مولاي تشفع لي وتسقني من رحيق شافي اللهف، لأنك العروة الوثقى، لأنك العروة الوثقى، فمن علقت به يداه فلن يشقى ولم يخفي، وأنك الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرف. طبعا لما يقول لأنك العروة الوثقى، أو يقول وأنك الآية الكبرى، هذا يأخذ من دعاء الافتتاح وصل على علي أمير المؤمنين إلى شنو؟ وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. هناك حديث يرويه الخطيب البغدادي وابن أبي الحديد، الحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله من أواخر ما تحدث به: سيلي أموركم بعدي أناس يحدثون البدعة يعرفونكم ما تنكرون، يعني المنكر يعملوا معروف وهو جحود الإمام، أي منكر أكبر منها؟ خلينا فشي يقول الحديث للنبي: فعليكم بالعروة الوثقى والآية الكبرى علي بن أبي طالب، لا تعوفوا للإمام علي لأن هو امتداد النبوة، وإذا تركتموه فقدتم شنو؟ روح الإسلام ومضمون الإسلام الحقيقي، ويبقى إسلام بالصورة. زين، نحن وهذا الشاعر يقول: لأنك العروة الوثقى وأنك الآية الكبرى. آخر شيء شي يقول؟ بحب حيدرة الكرار مفتخري به شرفت، وهذا منتهى شرفي. فعلا ما بعد هذا شرف، هنيئا لك. طيب، هذا الحسين بن الحجاج النيلي يذكر له قضية لطيفة، صاحب كتاب الأنوار المضيئة، يقول: محمد بن قارون هو ذاك هم كان شاعر، كان من أهل الصلاح، لكن ما كان يشتهي الحسين بن الحجاج، ما يعني ما يحبه، باصطلاحنا الشعبي ما يشتهي، ما يحبه. لكن لوحظ فجأة صار متفاني في حب الحسين بن الحجاج النيلي. سألوه يعني الناس عن هالنقلة، شنو الذي صار انت تحولت؟ قال: في الواقع رؤيا رأيتها كانت وراء هذا التحول. شنو الرؤيا؟ يقول: ليلة من الليالي رأيت بالمنام، وأعتبر أن هذا المنام يعني من المنامات الصادقة، يقول: رأيت في المنام كأني في حرم أبي عبد الله الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، كأني في حرم أبي عبد الله الحسين، والحرم بل يعوج بالناس والزوار، ورأيت مولاتي فاطمة جالسة أمام الضريح، ضريح ولدها الحسين، وأمامها الإمام الصادق. يقول: بالمنام أشوف، وإذا الحسين ابن الحجاج النيلي مر، فأنا قلت: لا أحب هذا. فقالت الزهراء سلام الله عليه: لا أحبوه، فإن من لا يحبه ليس من شيعتنا. سبحان الله. شوف، أنا طبعا أعتقد أن هذه كلها لربما كانت جزاء مواقف الأدبية في الدفاع عن أهل البيت. ثم يا أخي، ما صب عليه، هذا كان بإمكانه أن يستخدم شاعريته ويمدح الطغاة وينطول الأكياس المليئة بالذهب، لكن هالرجل هذا 20 سنة مختفي، أهل ما يدرون بي وين، بسبب أن كان يأبى أن يتملق وينظم في مدح الطواغيت والجيف، إنما حبس نفسه وكل ما يمتلك من طاقات في خدمة ونصرة أهل البيت سلام الله عليه. 20 سنة يا أخي هذا مختفي، أهل ما يدون بي وين، هنا وهناك بالأدغال، وكان ينظم الكثير من الشعر في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الشاعر الحسين بن الحجاج النيلي طبعا هو من شعراء القرن الرابع الهجري، استشهد أو توفي عام 391، ولما مات وجدوه أوصى بدفنه وين؟ عند رجلي الإمام الكاظم. هو مدفون هناك يم الخاجة نصير الدين الطوسي بجوار الإمام موسى بن جعفر، وكاتب بالوصية يطلب ممن يعني يقوم بتجهيزه، هو الشريف الرضي تولى تجهيزه، أن يكتبوا على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني كما أن كلب أهل الكهف نجا باتباعه لأهل الكهف، أنا أنجو باتباعي لأهل البيت. ذول يعني شموع الصادقين، مفاخر الصادقين. وطبعا حتى الشافعي ينسب له هذا البيت، هو أبيات لكن منها هذا: فاز كلب بحب أصحاب كهف، كيف أشقى بحب آل النبي. ورثاه أيضا شريف الرضي بقصيدة رائعة أنشدها ارتجالا بعد ما دفنوه في حرم الإمام موسى بن جعفر، وكتبوا هذه الآية على قبره. ارتجل الشريف الرضي قصيدة في رثائه، طبعا القصيدة طويلة والبرنامج لم يتبقى منه إلا دقيقة مثلا أو شيء. شي يقول مثلا: نعوه على حسن ظني به، فلله ماذا نعى الناعياني، رضيع ولاء له شعبة من القلب مثل رضيع اللباني، وما كنت أحسب أن الزمان يفل مضارب ذاك اللسان، ليبكي الزمان طويلا عليك فقد كنت خفة روح الزمان. أنا أحيانا على المنبر أتحدث 50 دقيقة عن هذا الشاعر البطل الموالي لأهل البيت. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: احذروا نفار النعم، فما كل شارد بمردود. الحديث المتقدم يجسد صورة مزدوجة، هي الصورة الاستعارية والصورة الرمزية، فضلا عن صياغتهما عبر صورة ثالثة هي الصورة الاستدلالية. إذن نحن أمام ثلاث صور في تركيب لفظي أو جملة واحدة، وهذا ما يقتادنا الآن إلى ملاحظة هذه الصورة البلاغية. قلنا الصورة المتقدمة هي مركبة من ثلاث صور: استعارة، رمز، واستدلال. وقد نسأل عن تفصيل هذا الكلام فنقول: أما أنها استعارية فلأن الإمام عليه السلام خلع على النعم طابع النفور، والنفور يتحقق في نطاق الأنعام غالبا كالناقة مثلا، حيث تهرب إلى جهة مجهولة وتترك مكانها الذي تألفه من حيث الاستفادة منها، وهكذا سائر الحيوانات الأليفة. وأما كون الصورة رمزية فلأن النص يقرر بأن الشارد من الحيوان لا يقين برجوعه إلى مكانه، فيكون مصطلح الشارد رمزا للنعمة التي هي الصحة أو المال إلى آخره. وأما كونها استدلالية فلأن نفس عبارة ما كل شارد بمردود تجسد مقولة حكمية ذات بعد استدلالي، أي الاستدلال بما هو شارد ونتيجته هي غير مردود ثانية إلى مكانه. إذن نحن الآن أمام صورة فنية مركبة من ثلاث صور بالنحو الذي أوضحناه، وهذا هو البعد البلاغي من الحديث، وإليك عزيزي المستمع دلالته النورانية، فماذا نستلهم؟ إن الله تعالى ينعم على الإنسان بالصحة والمال مثلا، فعلى الإنسان أن يستثمر الصحة فيمارس عمله العبادية وهو قادر على إنجازه، ولكن إذا فقد الصحة حينئذ سوف يفقد القدرة على أداء الواجب والمندوب وما شابه ذلك. كذلك المال مثلا، على الإنسان أن يستثمر ماله في الإنفاق ومساعدة الآخرين، فإذا لم يقدر هذه النعمة فستزول عنه، ومن ثم سوف يخسر ثوابا عظيما يتحسر على الفوات من ذلك. يضاف إلى ما تقدم فإن الخسارة للنعمة تنسحب على دنيا الشخصية أيضا وليس أخراها فحسب، فالمرض والفقر مثلا يسببان للشخصية توترا وقلقا وتمزقا، فضلا عن إمكانية صدور المعصية من الشخصية في حالة جزعها من الفقر والمرض. إذن مستمعينا الكرام، أمكننا من خلال هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أمكننا أن نتبين أهمية النعمة من جانب، وأن نتبين جمالية وبلاغة الحديث المتقدم بالنحو الذي أوضحناه، سائلين الله تعالى أن يتفضل علينا بالنعم وأن نقدرها وأن نمارس الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: احذروا نفار النعم، فما كل شارد بمردود. دمتم سالمين وفي أمان الله.